قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الخامسة من سورة النساء، صفحة رقم 81. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سياق قرآني ممتد في بيان الأحكام الشرعية التي تنظم أمور الناس فيما يتعلق بنظام حياتهم الاجتماعي مما يحتاجونه في طيب عيشهم وسعادتهم. هنا أصناف من النساء يحرم على الرجال نكاحهن والعقد عليهن: محرمات بسبب النسب والقرابة، محرمات بسبب المصاهرة والزواج من الغير، محرمات بسبب الرضاع. ولمتأمل أن يدرك حكمة الشرع في تحريم الزواج ممن ذكرتهم الآية، فهذه أصناف تشتد قرابتها ويحتاج كل منهم للخلطة بالآخر. يعني ليس سهلا أن تمنع بنت الزوجة من الدخول على الزوج، أو تمنع دخول الولد على زوجة أبيه وهكذا. وتحريم الزواج منهن منسجم تماما مع إباحة الخلوة بهن وإباحة مصافحتهن وكشف زينتهن المعتادة واتخاذهن الرجال المذكورين محارم في السفر وغير ذلك من الأحكام. الله تعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه محرمات بسبب النسب: الأم والجدة وإن علون، والبنت وبناتها وإن نزلنا، والأخت وبناتها وإن نزلنا، وكذا بنات الأخ وإن نزلنا. وحرم كذلك العمة والخالة، ويلحق بهما عمة الأب وخالته وإن علون، وعمة الأم وخالتها وإن علون. الله تعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه محرمات بسبب الرضاع: الأم التي أرضعت لا يجوز لها الزواج ممن أرضعته، وكذا بناتها لا يتزوجن ممن أرضعته هذه الأم، فإنهن أخواته من الرضاعة. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفكرة تحريم الرضاعة تدور حول إدخال الرضيع في عائلة من رضع منها، يعني الذي رضع نعده واحدا من عائلة التي رضع منها. فإن كان هذا الرضيع ذكر فالتي أرضعته هي أمه من الرضاعة، وزوجها يكون أباؤه من الرضاعة، ويكون أبناؤها وبناتها يكونون إخوانه وأخواته من الرضاعة، وتكون أخوات المرضعة تكون خالاته، ويكون إخوانها التي أرضعته يكون إخوانها أخوالا له من الرضاعة، ويكون إخوان زوج المرضعة وأخواته أعماما وعمات من الرضاعة، وهكذا إن كانت التي رضعت الأنثى. انتبهوا هنا إلى أن الرضيع فقط هو من يدخل في العائلة، عائلة المرضعة لا يدخل فيها إلا الرضيع، أما أبوه وأمه التي ولدته وإخوانه وأخواته من النسب هؤلاء لا يدخلون. ذهب العلماء من الحنفية والمالكية إلى أن قليل الرضاع يحرم وإن كان مصة واحدة ما دام اللبن قد وصل إلى جوف الطفل. أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا حصول 5 رضعات متفرقات مشبعات ليكون ابنا لها أو تكون بنتا لها من الرضاع. وجمهور الفقهاء على أن الرضاع الذي يحرم يكون في أول 2 سنين من عمر الطفل لا بعده. الله تعالى قال وأمهات نسائكم، هنا بدأ ذكر المحرمات بسبب المصاهرة، أي بسبب الزواج من آخر، أي يحرم نكاح أم الزوجة وجدتها وإن علت، وتحريمها يكون بمجرد العقد. فلو عقد رجل على امرأة فإن أمها محرمة عليه مؤبدا بمجرد العقد ولو لم يحصل الدخول والجماع. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة، والمقصود لا يحل للرجل أن يتزوج من بنات زوجته من رجل آخر، بمعنى أن الزوجة كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه بنتا أو أكثر ثم طلقها أو مات عنها، هذه البنت محرمة على كل رجل تتزوجه أمها سواء كان زوجا سابقا أم لاحقا. ومما بينته الآية أن هذه الربيبة لا تحرم على زوج أمها بمجرد العقد، ولكن الحرمة تنتشر تبدأ من حصول الدخول والجماع، ولذلك جاء في الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو طلق الرجل الزوجة قبل الدخول فإنه يجوز له الزواج من ابنتها بخلاف ما لو طلقها بعد الدخول. وقد استخلص الفقهاء من الأحكام المذكورة في الآية ضابطا فقهيا نفيسا قالوا فيه العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. والمتأمل في الآية كذلك يجد قيدا آخر ذكرته الآية في حكم التحريم، ولكن هذا القيد قيد أكثري خرج مخرج الغالب، أعني قول الله تعالى هنا اللاتي في حجوركم، يعني غالب الربيبات يتربين في بيوت أزواج أمهاتهن وفي كفالتهم وحضانتهم. لا يفهم من الآية أن الربيبة لو كانت تربيتها حصلت في بيت آخر أن الزواج منها مباح، لا 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 يباح، يحرم سواء كانت ربيبة في بيت زوج أمها أم في غيره. قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه إذا مات الابن أو طلق زوجته، سواء كان هذا الولد من صلبه أو كان ابنا له من الرضاع، والتحريم يكون بمجرد حصول العقد، والولد المعتبر في ذلك هو الذي يكون من صلب الرجل ونسبه وإن نزل، يعني ابن ابنه ابن ابن ابنه كما بينت الآية. وتقييد الأبناء هنا بأن يكونوا من أصلابهم فيه احتراز عن تحريم زوجات الأبناء بالتبني، والذي كان الناس يفعلونه وينسبون فيه الأبناء إلى غير آبائهم قبل تحريمه في الإسلام وإبطاله. الله تعالى قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، من تدعيه ليس ولدك، ولدك من النسب، سورة الأحزاب. وقد أوحى ربنا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليتزوج من زينب التي كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل ذلك. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. سورة الأحزاب. تحريم زوجة الابن لا يلزم منه تحريم أم زوجة الابن وبنتها، فللأب أن ينكح أم زوجة ولده أو ابنتها من رجل آخر. ولعلكم لاحظتم أن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يكون تحريم الزواج منهم بمجرد حصول العقد، بخلاف بنت الزوجة التي لا يحرم الزواج منها، لا تحرم إلا بحصول الدخول والجماع. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لا يجوز الجمع بين أختين في الزواج، لا في عقد واحد ولا بعقدين منفصلين. والرجل لا يتزوج أخت زوجته إلا إذا ماتت أو حصل الطلاق. وهنا لفتتان تربويتان وعظيتان أذكر بهما. الأولى: يظهر من هذا التحريم حرص الإسلام على بقاء المودة والرحمة والمحبة بين الأخوات، وإغلاق أبواب الشرور بين القرابة الشديدة، ومنع الخصومة وقطع الرحم. وقد جاءت السنة النبوية كذلك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولعل الحكمة في ذلك واحدة. لفتة الثانية: أخت الزوجة لها كل الاحترام والتقدير، وإكرامها من إكرام الزوجة، ولكنها تبقى غريبة عن زوج أختها، فلا تخلو به ولا تخضع في القول أمامه، ولتحرص في لباسها وجلوسها كما هو الحال مع جميع الرجال الأجانب والغرباء عنها. قد أشار إلى هذا المعنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، يعني لا يدخل الرجل على امرأة في بيتها إلا بوجود محرم أو نساء ثقات تندفع بهن الفتنة. فلما سألوه عن الحم وهو قريب الزوج من إخوانه وأعمامه وأخواله، حذرهم منه وعلمهم أن الحكم واحد في جميع هؤلاء، بل جعله كالموت لتساهل الناس بدخول هؤلاء على نسائهم، وهو مدعاة لفتح أبواب شرور حذر منها شرع الله. إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان منكم في جاهليتكم قبل مجيء الإسلام، فهذا مما عفى عنه الشرع وغفر الله لأصحابه الذين تابوا واستجابوا لأمر الله وشرعه. ولا يفهم من هذا الاستثناء أن من كان متزوجا من أختين حال نزول الآية أنه يجوز أن تبقيا على ذمته معا، لا، الواجب عليه أن يطلق إحداهما، كما دل على ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بسند حسن عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ختام الآية: إن الله كان غفورا رحيما، قد غفر الله لكم ما كان من قبل. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.